Telefon. بناء على هذه النسبة مع أدلة حجية الخبر مطلقا نسبة الخاص إلى العام تستطيع أن تخصص أدلة حجية الخبر أن أدلة لأن أدلة حجية الخبر تثبت الحجية لخبر الواحد مطلقا هذه تقول لا الخبر المخالف للكتاب ليس حجة وتخصص أدلة حجية الخبر وهذا معناه بحسب النتيجة الالتزام بأن الخبر المعارض للكتاب ليس حجة وهذا هو المطلوب من البراءة أنه عند التعارض بين الكتاب وبين خبر السنة خبر الظني قلنا أن مقتضى القاعدة هو التساقط لكن هذه الروايات الخاصة تسلب الحجية عن الخبر المخالف والمعارض للكتاب واضح هذه الروايات واضح بحسب لسانها أنها تختص بالخبر الذي يخالف الكتاب فلنتقيد بهذه الخصوصية يعني نلتزم فقط بأن الخبر الذي يخالف الكتاب ليس حجة أو لا لابد إلى كل ما يخالف دليلا قطعيا وإن كان الخبر مخالف لدليل قطعي من السنة مخالف لسنة متواترة واضح مقتضى الجمود على ظاهر الرواية هو الاقتصار على مخالف الكتاب ما خالف الكتاب فدعوه لكن مناسبات تحكم الموضوع إذا عملناها نجد أن الكتاب ليس له خصوصية وإنما الكتاب الخبر المعارض يرد ويطرح حجة باعتبار أن الكتاب قطعي الصدور فإذا كل ما كان قطعي الصدور يعامل بهذه المثابة فأيضا نتعدى إلى ماذا؟ إلى الخبر المخالف للسنة القطعية حيث أنه لا بد من طرحه وعدم جواز العمل به وأنه ليس حجة هذه من جهة أخرى أن هذه الروايات تسلب الحجية عن الخبر المخالف والخبر المخالف تارة يكون مخالف للكتاب على نحو يستلزم طرح الكتاب رأسا واضح وتارة لا خبر مخالف للكتاب لكن ما يستلزم طرح الكتاب رأسا وإنما يخالفه بنحو العموم والخصوص كل كلامنا في التعارض المستقر ما عدنا تعارض غير مستقر لكن المخالفة والمعارضة تارة تكون بنحو التباين التناقض كما قلنا تارة تكون بنحو التباين وتارة تكون بنحو العموم والخصوص من وجه المعارضة بنحو الخصوص من وجه العمل بالخبر لا يستلزم طرح الكتاب رأسا وإنما يستلزم طرح الكتاب في مورد الاجتماع أما في موارد موارد اختلاف كتاب عن هذا الخبر يعمل بالكتاب فإذا العمل بالخبر المخالف للكتاب بنحو العموم والخصوص من وجه لا يستلزم طرح الكتاب رأسا السيد ذكر بأن المجموعة الأولى الطائفة الأولى من الروايات زخرف اللي تقول زخرف ما خالف قول ربنا فهو زخرف باطل هذا قلنا أكو عدنا تدل على أن المراد من المخالفة نوع خاص من المخالفة المخالفة اللي تستلزم طرح الكتاب رأسا واضح هذا يتحاشى الإمام من صدوره من المعصوم في المقام أكو عدنا هاي القرينة أو لا لأن عدم حجية الخبر في هذه الطائفة وردت بلسان الوقوف عند الشبهة عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة لا بعنوان التحاشي والاستنكار إنما بعنوان أن هذا أمر حسن واحتياط في محله واضح لما كانت واردة بهذا اللسان، إذن ليست هناك قرينة على تخصيص المخالفة بالمخالفة الموجبة لإلغاء الكتاب رأساً، بل هي تشمل كل منهم. فإذن كل خبر يخالف الكتاب، إن كانت مخالفته بنحو التباين أو بنحو العموم والخصوص من وجه، هذه الطائفة تدل على عدم حجيته. واضح؟ بناء على تمامية هذه الطائفة نخرج عن القاعدة الأولية التي أسسناها سابقا، التي تقتضي تعارض تساقط الدليلين المتعارضان، بقاعدة نستفيدها من روايات خاصة دالة على طرح الخبر الظني بسند إذا عارض قطعيا السند. استفادة هذا المطلب من هذه الطائفة الثالثة وقام معها المناقشة. المناقشة الأولى فيه أن هذه الطائفة لا تأس بأخبار الآحاد، إذ ليس فيها ما يشعر بورودها في خصوص الأخبار المخالفة للكتاب، لأن الحديث ورد بعنوان ما خالف كتاب الله. من الواضح أن ما خالف أعم من أن يكون خبرا أو يكون إمارة أخرى من الإمارات. واضح، ما خالف، لم يقل الخبر المخالف، ما خالف. إذا افترضنا وجود هذا العموم في هذه الطائفة، حينئذ تكون نسبة هذه الطائفة إلى أدلة حجية الخبر نسبة العموم والخصوص من وجه، لا نسبة العموم الخصوص المطلق كما ذكر في أصل التقريب. واضح. في أصل تقريب هذه الطائفة فذا قيل بأن هذه الروايات تدل على عدم حجية الأخبار المخالفة للكتاب. هذه نسبتها إلى الأدلة العامة الدالة على حجية خبر الواحد مطلقاً من خاص علما إلى العام، فالنسبة بينهما عموم وخصوص مطلق، فهذه الطائفة تخصص أدلة الحجية. يعني شو تخصصها؟ يعني تجعلها شاملة فقط للخبر غير المخالف للكتاب، وتخرج الخبر المخالف عنها فتخصص أدلة الحجية. هذا الاعتراض على هاي النقطة، يقول لا، أن نسبتها مع أدلة الحجية نسبة العموم والخصوص من وجه، لأن هذه الطائفة لو كانت مختصة بالأخبار، صحيح مختصة بالأخبار ولا تشمل إلا الخبر المخالف، فتكون أخص مطلقا من أدلة الحجية، لكن هي ليست مختصة بالأخبار، تقول ما خالف الكتاب، ما خالف أعم من أن يكون خبر أو إمارة أخرى، فإذن هي فيها جهة عموم. واضح. والآيات أيضا فيها جهة عموم، يعني أدلة الحجية عموم الأدلة من أي ناحية؟ من ناحية أنه يشمل الخبر المخالف والخبر غير المخالف، فصارت النسبة بينهما عموم خصوصا من وجه. مادة الاجتماع الخبر المخالف للكتاب، هذا مادة الاجتماع. هاي الطائفة من الأخبار تدل على عدم حجيته، أدلة الحجية تدل على ماذا؟ على حجيته بعمومها وإطلاقها. واضح. مورد افتراق هذه الطائفة عن أدلة الحجية الإمارات الأخرى المخالفة للكتاب. هذه الإمارات لا تشملها أدلة حجية الخبر، لأنها ليست أخبار، بل هي مشمولة لهذه الطائفة فقط. مورد افتراق أدلة الحجية عن هذه الطائفة الأخبار الغير المخالفة. الأخبار الغير المخالفة للكتاب ليست مشمولة لهذه الطائفة، لأن هذه الطائفة مختصة بماذا؟ بالأخبار، مع موردها ماذا؟ ما يخالف الكتاب، بل تكون مشمولة بأدلة الحجية. فإذا كانت النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه، فحينئذ لا موجب لتقديم هذه الطائفة على أدلة الحجية، والالتزام بعدم شمول أدلة الحجية لمورد الاجتماع. هذا ترجيح بلا مرجع. نعم، لو كانت النسبة عموم وخصوص مطلق خاص يتقدم على العام بلا إشكال، لكن لما كانت النسبة عموم وخصوص من وجه فلا موجب لهذا التقدير. وهذا معناه أننا في مورد الاجتماع الذي هو الخبر المخالف لا يمكن الالتزام بعدم حجية تمسكا بهذه الطائفة، لأن هذا ليس أولى من التمسك بأدلة الحجية لإثبات حجيته، بل لا بد من تطبيق قواعد باب التعارض على هذين الدليلين بلا أن يستلزم باب التقديم أحدهما على الآخر. واضح الإشكال؟ هذا الإشكال جوابه من ناحيتين. الناحية الأولى أننا نسلم أن النسبة بينهما هي نسبة العموم والخصوص من وجه، لأن هذه الملاحظة ملاحظة واردة أن هذه الطائفة ليست مختصة بالأخبار، بل موضوعها كل ما خالف الكتاب، فتكون النسبة بين الطائفة وأدلة الحجية نسبة الحجية. لكن مع ذلك نلتزم بتقديم، واضح، بتقديم هذه الطائفة في مورد الاجتماع على أدلة الحجية، وننتهي إلى نتيجة مشابهة للنتيجة التي ننتهي إليها على تقدير أن تكون النسبة عموم وخصوص مطلق. ما هي النتيجة التي ننتهي إليها على تقدير كون النسبة عموم وخصوص مطلق؟ ما هي؟ لأننا نعمل بهذه الطائفة ونلتزم بعدم حجية الخبر المخالف. واضح؟ هنا نقول ننتهي إلى نفس النتيجة، لكن لا باعتبار التخصيص بل باعتبار الحكومة، بأن نقول أن هذه الطائفة لها نظر إلى أدلة الحجية، أصلا هي ناظرة إلى أدلة الحجية. صحيح أن موردها عام من الخبر الواحد المخالف أو الإمارة الأخرى المخالفة، لكن هي ناظرة إلى أدلة الحجية. شلون ناظرة إلى أدلة الحجية؟ لأن المستفاد من هذه الطائفة الفراغ عن حجية بعض الإمارات، وتحاول هذه الطائفة أن تخرج قسم خاص، واضح، من تلك الإمارات المفروغ عن حجيتها من موضوع تلك الأدلة، أدلة الحجية. لسانها ما خالف كتاب الله فدعوه، ما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فدعوه. هذا اللسان يستشعر منه أن الرواية بصدد إخراج، واضح، بعض الإمارات التي فرغ عن حجيتها في مرتبة سابقة، لأنها ماذا؟ لأنها مخالفة. هذا اللسان يستشعر من الرواية بأي ملاك يستشعر؟ باعتبار أنه لو لم يفرغ في مرحلة سابقة عن حجية تلك الإمارات هذا اللسان ما إلى معنى. لماذا يقول ما خالف كتاب الله فدعوه؟ هو مطلق الخبر ليس حجية، مخالف الكتاب أو غير مخالف. هذا يشعر على أن هناك بناء واضح، هناك أدلة تدل على حجية خبر الواحد مطلقا. هذه الروايات تريد أن تخرج قسم خاص من تلك الأخبار لأنها مخالفة للكتاب. هذا معناه الفراغ في مرحلة سابقة عن حجية تلك الإمارات. خب، إذا كان يفرض استفادة هذا المعنى منها، إذا قدرنا نستفيد هذا المعنى من هذه الطائفة، معناه أن هذه الطائفة ناظرة إلى أدلة حجية فتكون حاكمة عليها فتقدم عليها بالحكم. واضح؟ هذا من قبيل يقول أدلة المانعية وأدلة الشرطية دائما تكون حاكمة على أدلة العبادة الأولية، لأنه يفترض فيها ماذا؟ وجود أدلة دالة على وجوب ماذا؟ على وجوب الصلاة مثلا. واضح؟ فهي تأتي تقول أن هذا مانع. خب ماذا يستفاد من أدلة المانعية؟ من أدلة أن القهقه مانع من الصلاة، أن البول مانع من الصلاة مثلا، يستفاد أنه هناك أدلة تدل على وجوب الصلاة، وأن الصلاة واجبة، وأن الصلاة لها شرائط وفيها موانع. فالدليل الذي يقول هذا مانع قطعا يكون ناظر لمن؟ ناظر إلى تلك الأدلة، ويقول أن تلك الأدلة لا تثبت الوجوب مطلقا وصحة الصلاة مطلقا حتى مع وجود هذا المانع، وإنما نخرج هذه الحالة من إطلاق تلك الأدلة، وهي حالة وجود هذا المانع أو فقدان هذا الشر. فإذا لسان لسان الحكومة، وإذا ثبتت الحكومة فتقدم هذه الطائفة على ماذا؟ على أدلة الحجية. إذا قدمناها إذن في مورد الاجتماع الذي هو الخبر المخالف نعمل بهذه الطائفة، وإذا عملنا بهذه الطائفة نلتزم بعدم حجية الخبر المخالف. واضح؟ فإذا التزمنا بعدم حجية الخبر المخالف هذا معناه أننا خصصنا أدلة الحجية بغير هذا المورد، وهو المقصود في المقام. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، يعتمد على قاعدة مذكورة عند تعارض الدليلين بنحو العموم والخصوصي من وجه. إنما لا نستطيع أن نقدم أحد الدليلين على الآخر في مورد الاجتماع على نحو يكون تقديم أحد الدليلين على الآخر ترجيح بلا مرجح بعد افتراض شمول كل من الدليلين لمادة الاجتماع، إنما نلتزم بذلك إذا لم يكن هناك ما يوجب ترجيح أحد الدليلين على الآخر. وذكر في محله أنه إذا كان تقديم أحد الدليلين على الدليل الآخر مستلزم لحمل الفرد الآخر المطروح لحمل على موارد نادرة جدا، بحيث أنه لا يبقى له مورد إلا نادرا، بخلاف العكس يعني تقديم هذا على الأول لا يستلزم طرح هذا الدليل وحمله على موارد نادرة، بل تبقى له موارد ماذا؟ كثيرة تخصه. في مثل هذه الحالات قالوا بأن الدليل الثاني يتقدم على الدليل الأول. واضح؟ من مثلا من حالات التعارض بنحو العموم والخصوص من وجه، إذا قال أكرم العلماء لا تكرم الفساق، هذا المثال المعروف. واضح؟ نفترض أنه أكو عندنا فساق كثيرين وعلماء، إذا قدمنا أكرم العلماء في مورد الاجتماع، واضح، لا تكرم الفساق يبقى إلى موارد كثيرة، فاسق غير العالم أكو أفراد كثيرة فيه. بينما إذا قدمنا، واضح، لا تكرم الفساق وجعلناه شامل للعالم الفاسق، أكرم العلماء، هذا المثال قد بتوهين
واحد لازم يكون عالم، جيب لازم يكون اكرم الفقير، واضح؟ اكرم الفقير ولا تكرم مثلا اكرم العالم او لا تكرم الفقير، اكرم العالم ولا تكرم الفقير. اذا قدمنا وين يتعارضون؟ في العالم الفقير. اذا قدمنا اكرم العالم في هذا المورد على لا تكرم الفقير، لا تكرم الفقير يبقى الى موارد كثيره، ان اكو فقراء غير علماء هوايه. بينما اذا قدمنا لا تكرم الفقير في هذا المورد على اكرم العالم، اكرم العالم ما راح يبقى له الا فرد واحد مثلا، لان العلماء الاغنياء قليلين جدا، اغلبهم شنو؟ فقراء مثلا، واضح؟ خصوصا بالعكس. خب هذا يقولون انه مستلزم لالغاء تقديم احد الدليلين، مستلزم لالغاء الدليل الاخر وحمله على الفرد النادر، هذا كانه يكون موجب لترجيحي تقديمي اكرم العالم على لا تكرم الفقير مثلا. ما نحن فيه كانه المناقشه من هذا القبيل. في المقام وقعنا التعارض بين هذه الطائفه وبين ادله الحجيه. وين يتعارضان؟ في الخبر المخالف للكتاب. هذه الطائفة صحيح تشمل كل الإمارات المخالفة، عنوانها ما خالف الكتاب، واضح؟ لكن لا إشكال أن أظهر مصادقها هو ماذا؟ هو الخبر. أظهر مصادقها هو الخبر، وأوضح مصادقها هو الخبر، واضح ليش؟ شنو إمارة عندنا مخالفة للكتاب؟ شنو عندنا؟ خبر واحد. افرض اكو عندنا في الإمارة مثلا إجماع مثلا يصير مخالف للكتاب باعتباره إمارة، واضح؟ ولا أظهر مصادق المخالف للكتاب لهذه الطائفة هو ماذا؟ هو الخبر. فإذا التزمنا بأن هذه الطائفة لا تشمل مادة الاجتماع، يعني قدمنا أدلة الحجية، حينئذ لا يبقى لها مصدر إلا نادرا، واضح؟ بينما إذا عكسنا، لا ليس كذلك، إذا التزمنا بأن أدلة الحجية لا تشمل هذا المورد، أدلة الحجية يبقى لها موارد. شنو مواردها؟ الأخبار الكثيرة الغير المخالفة للكتاب، واضح؟ فإذا لا يمكن الالتزام بعدم شمول هذه الطائفة لمادة الاجتماع، إما لأن عدم شمولها يستلزم حملها على أفراد نادرة جدا، وإما لأن هذا الفرد هو القدر المتيقن منها. هذا بيان آخر لأصل المطلب. إما لأن هذا الفرد هو القدر المتيقن من هذه الطائفة، ولا معنى لحمل الطائفة على غير القدر المتيقن إذا قدمنا تلك الأدلة على هذه الطائفة. كافي. وين وصلنا للقراءة؟ هذا ما قرأنا
أول.
ويمكن تصنيف هذه الروايات إلى ثلاث مجاميع. الأولى ما ورد بلسان الاستنكار والتحاشي عن صدور ما يخالف الكتاب من المعصومين، من قبيل رواية أيوب بن راشد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف. فإن التعبير بزخرف يدل على نفي الصدور مع الاستنكار والتحاشي، وهذه الروايات تدل على سقوط كل خبر مخالف للكتاب عن الحجية، وبهذا تقيد دليل حجية السند على تقدير ثبوت الإطلاق فيه. يعني كأنه يكون حالة حال الطائفة الثالثة اللي سابينا بأنها تقيد أدلة الحجية، واضح؟ تقيد أدلة الحجية. ليش؟ لأن نقول المخالف، خبر المخالف ليس حجة، تقيد أدلة الحجية إذا كانت مطلقة. وقد يستشكل في ذلك تارة بأن الروايات المذكورة لا تنفي الحجية، استشكال على تقييدها لأدلة الحجية، هذا بيناه في الدرس السابق، لا تنفي الحجية، وليست ناظرة للحجية أصلا، وإنما تنفي صدور الكلام المخالف. فإذا لا تعارض دليل حجية السند لتقيده، وإنما تعارض نفس الروايات الدالة على صدور الكلام المخالف. نفس الرواية الدالة على صدور الكلام المخالف هذا تقول لا هذه ما صادر، هذا الكلام المخالف ما صادر، ليس لها نظر إلى أدلة حجية حتى تقيدها. وأخرى بأن موضوع هذه الروايات غير الموافق للمخالف، ولازم ذلك عدم العمل بالروايات التي لا تعرض في القرآن الكريم لمضمونها، لأن عدم الموافقة يصدق عليها. واضح. وثالثا بأن صدور الكلام المخالف من الأئمة معلوم وجدانان كما في موارد التخصيص والتقييد، وهذا يكشف عن لزوم تأويل هذه الروايات تلك الروايات ولو بحملها على المخالف في أصول الدين. نحن ما يصير يقول زخرف والحال هو يقينا شنو يخالف الكتاب من نحو التخصيص والتقييد. والجواب أما عن الأول فبأن نفي الصدور بروح الاستنكار يدل بالالتزام العرفي على نفي الحجية، فتكون ناظر الأدلة إلى نفي الحجية فتخصص أدلة الحجية. وأما على الثاني فبأن ظاهر عدم الموافقة عدمها بنحو السالبة بانتفاء المحمول، يعني أكو مضمونة لكن هو يخالف المضمون الموجود في الكتاب، لا السالبة بانتفاء الموضوع، يعني أصلا كما يقول المتحققة التي تحصل بعدم تطرق القرآن للمضمون رأساً، هذا غير وارد، يعني غير محتمل من الروايات. وأما على الثالث فبأن نفس الاستنكار والتحاشي قرينة عرفية على تقييد المخالف بما كان يقتضي طرح الدليل القرآني وإلغائه رأساً، فلا يشمل المخالف بالتخصيص والتقييد ونحوهما مما لا استنكار فيه بعد وضوح بناء البيانات الشرعية على ماذا؟ على ذلك، على تخصيص الكتاب وتقييده. فإذا ما نحمل على المخالفة، المخالفة المستلزمة طرح الكتاب رأسا. المجموعة الثانية ما دل على إناطة العمل بالرواية بأن يكون موافقا مع الكتاب وعليه شاهد منه، من قبيل رواية ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اختلاف الحديث، يرويه من نثق به ومنهم من لا نثق به، قال إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله صلى الله عليه وآله، وإلا فالذي جاء به أولى به. وهذه الرواية ونظائرها تساوق في الحقيقة إلغاء حجية خبر الواحد، ولذا ما قلنا هنا تكون مخصصة لأدلة الحجية، تكون مخصصة لأنه ديش تثبت الحجية مطلقا، هاي تنفي الحجية مطلقا، لا يتعارضان. واضح؟ لأنها بل ها هالمضمون يرد علمها إلى أهلي. وبل لأنها تنهى عن العمل به في حالة عدم تطابقه مع القرآن الكريم. الشيء قاعدنا الخبر اللي ما متطابق، اللي متطابق ويا الكتاب، خبر لا يتطابق هذا يتطابق. يقول ولا محصل عرفا لجعل الحجية له أي للخبر في خصوص حالة التطابق لكفاية الدلالة القرآنية حينئذ. واضح. هذا إلى هنا أثبت أن هذه الطائفة تساوق إلغاء الحجية رأساً. واضح؟ هذا مقصوده، وعليه إجاء الإيراد، فيرد على الاستدلال بها أنها بنفسها أخبار آحاد، أخبار آحاد، ولا يمكن الاستدلال بأخبار الآحاد على نفي حجية خبر الواحد وصادر. هذا إضافة إلى أننا لو سلمنا أنها لا تلغي حجية خبر الواحد على الإطلاق فلا شك في أنها تسلب الحجية عن الخبر الذي ليس له موافق من الكتاب قدر متيقن أنه بلا أشكال. مصادرة
مصادرة سلام ودعوة عدم الحجية، مو دعوة حجية.
هو الدعوة شنو أن دعوة المتنازع بها هي الحجية وعدم الحجية.
لا هو يقول يدعي وعدم الحجية بعدين يصدر الحجية على عدم الحجية.
محل النزاع هو شنو الحجية وعدم
خبر الواحد.
لا هو يبني على عدم الحجية.
هو هو قبل عدم قبل الحجية قبل بأنها تسلب الحجية عن الخبر الذي ليس له موافقة موافق من الكتاب الكريم. يقول ومضمونها نفسه لا يوافق الكتاب الكريم. ليس عليه شاهد مضمون يقول أنه خبر الواحد ليس حجة بل يخالفه بناء هاي متعلقة بيخالفه. كيف يخالفه؟ بناء على دلالة الكتاب وغير الكتاب من الأدلة القطعية على حجية خبر الذكر، فيلزم من حجيتها عدم حجيتها وما يلزم من وجوده عدم. المجموعة الثالثة ما دل على نفي الحجية عما يخالف الكتاب الكريم عن قبيل رواية جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، إن على كل حق حقيقة وعلى كل صواب دورة، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه. وتعتبر هذه المجموعة مخصصة لدليل حجية الخبر لا ملغية للحجية رأساً كما في الطائفة الثانية، ونتيجة ذلك عدم شمول الحجية للخبر المعارض للكتاب الكريم. هذا هو المقصود الأصلي من هذا الباب، أن هذه الحجية ما تشمل الخبر المعارض، فما نقدر نطبق قواعد باب التعارض على الخبر المعارض المن للدليل القطعي السنة. واضح؟ وبعد أخذ الكتاب بوصفه مصداقا لمطلق الدليل القطعي على ضوء مناسبات الحكم والموضوع، يثبت أن كل دليل ظني يخالف دليلا قطعي السند يسقط عن الحجية. والمخالفة هنا حيث لم ترد في سياق الاستنكار بل في سياق الوقوف عند الشبهة، فلا تختص بالمخالفة التي تقتضي طرح الدليل القرآني رأسا كما في المجموعة الأولى. يعني المخالفة بنحو التعارض والتباين، التعارض بنحو التباين ما تختصر هذا، بل تشمل كل حالات التعارض المستقر بما في ذلك التباين والعموم. وقد يعترض على ذلك باعتراضين: الأول أن هذه المجموعة لا تختص بأخبار الآحاد بل تشمل كل إمارة تؤدي إلى مخالفة الكتاب، فلا تكون أخص مطلقا من دليل حجية الخبر، بل قد تكون النسبة فهي العموم من واجب البيان اللي بيناه. والجواب أن الصحيح تقديم إطلاق هذه المجموعة عند التعارض على دليل حجية الخبر، لأن السيد مسلم أن النسبة بينهما عموم وخصوص من واجب، لكن يقول تتقدم بالحكومة باعتبار حكومتها عليه، إذ هي أي هذه المجموعة كأدلة المانعية والشرطية فرض فيها الفراغ عن أصل حجية بعض الإمارات ليصح استثناء بعض الحالات من ذلك، وهذا معنى النظر المستوجب للحكومة. أضف إلى ذلك أن خبر الثقة هو القدر المتيقن منها من هذه المجموعة باعتباره الفرد البارز من الإمارات والمتعارف والداخل في محل الابتلاء وقتئذ الذي كان يترقب مخالفته للكتاب تارة وموافقته للأخرى، بالبيان اللي بيناه إما بأن عدم شمول هذه الطائفة لمحل التعارض يستلزم إلغائها أو حملها على فرد نادر وهذا بمحذور بخلاف العكس، وإما لأنه لأن مورد الاجتماع هو القدر المتيقن منها ولا يمكن إخراج القدر المتيقن من الدليل. انتهى الكلام من الاعتراضات الواردة على الطائفة الثالثة من أخبار العرض على الكتاب، الطائفة الدالة على طرح ما خالف الكتاب. تقدم الكلام عن الاعتراض الأول مع جوابه، انتهى الكلام للاعتراض الثاني. اعتراض البعض الثاني يقول أن مكتب التمسك بهذه الطائفة وعدم حجية كل ما خالف الكتاب كما هو ظاهر الأدلة، وأما ما خالف كتاب الله فدعوه، والمخالفة عنوان لا يختص بموارد التعارض المستقر بل يشمل موارد التعارض غير المستقر. فالخبر المخالف للكتاب على نحو مخالفة الخاص للعام أو المقيد للمطلق أيضا يعتبر مخالف، ومقتضى هذه الطائفة هو عدم حجيته وسلب الحجية عنه. وهذا معناه أننا لابد إذا أخذنا بهذه الأخبار أن نطرح كل خبر مخالف للكتاب، سواء كان مخالفته بنحو التعارض المستقر أو بنحو التعارض غير المستقر. هذا هو مقتضى التمسك بإطلاق هذه الطائفة من الأخبار. هذا اعتراف في حد نفسه، لأن هذا لازم باطل لا يلتزمون به. لا إشكال في أن الخبر المخصص للكتاب والمقيد للكتاب يلتزم بحجيته، لا إشكال، واضح. بينما مقتضى هذه الطائفة مقتضى إطلاقه هو عدم حجية مثل هذا، لأن لا تفرق بين الخبر المخصص وبين الخبر المعارض تعارض المستقر، كل منهما مخالف وكل منهما نحن مأمورين بتركه. واضح الاعتراض. هذا الاعتراض أجيب عنه بجوابين. الجواب الأول دعوى أن هذه الأخبار، هذه الطائفة لا تشمل المخالفة بنحو التخصيص والتقييد، والسر في ذلك هو أن عنوان المخالفة لا يصدق، لأن الخاص لا يخالف العام بل هو قرينة على العام، والمقيد لا يخالف المطلق بل هو قرينة على المطلق. من الواضح أن القرينة لا تخالف ذا القرينة بل هي تفسر القرينة، وفرق بين التفسير وبين المخالفة. وهذه الطائفة أمرت بطرح ما خالف الكتاب، والخاص والمقيد ليس مخالفا. فهذا الجواب مبني على دعوى أن عدم تحقق العنوان المأخوذ في هذه الطائفة بالنسبة إلى موارد التعارض الغير المستقر. واضح. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني يقول بأننا لا شك في أننا نعلم علما إجماليا بصدور مقيدات ومخصصات عن الأئمة سلام الله عليهم جزما بلا إشكال. هذا العلم تقدم الإشارة إلى سابقا، قلنا نحن نعلم بلا إشكال في أنه قد صدر عن الأئمة ما يوجب تخصيص العمومات القرآنية وما يوجب تقييد المطلقات القرآنية يقينا، لكن نعلم بذلك إجمالا. هذا العلم الإجمالي بوجود مخصصات ومقيدات يمكن أن يدعى بأنه يشكل قرينة على صرف المخالفة الواردة في هذه الطائفة إلى ماذا؟ إلى موارد التعارض المستقر فقط، على نحو لا تشمل موارد التعارض غير المستقر. شكل قرينة متصلة بالكلام، واضح، لأن هذه الطائفة من الأخبار صدرت عن الأئمة سلام الله عليهم، وهي الطائفة حينما صدرت كانت هناك قرينة متصلة بها، وهي أنه كثيرا ما صدر عن المعصومين ما يوجب تخصيصه أو تقييده الظواهر القرآنية. وهذا بنفسه هذا العلم اليقين بوجود مخصصات ومقيدات المطلقات والعمومات، هذا بنفسه يشكل قرينة موجبة لصرف هذه الأخبار عن موارد التعارض غير المستقر، وجعلها شاملة فقط لموارد التعارض المستقر. الفرق بين الجواب الأول والجواب الثاني واضح. الجواب الأول مبني على إنكار شمول هذه الطائفة للمخالفة بنحو التقييد والتخصيص، لأنها ليست مخالفة. الجواب الثاني يسلم أنها مخالفة، وأن هذه الأخبار لو جردت عن القرائن فهي بإطلاقها تشمل حتى هذا النوع من المخالفة. غاية الأمر أن هذه الأخبار محفوفة بقرينة حالية مثلا واضح متصلة توجب صرف المخالفة إلى غير موارد التعارض الغير المستقر. فإذن في موارد التعارض الغير المستقر يبقى خبر الواحد أي المخصص يبقى على حجيته، لا يشمله عنوان مخالفة الكتاب فيطرح، لا يبقى على حجيته. واضح؟ الجواب الثاني يقول إذا ما ادعينا أن العلم الإجمالي المشكل في المقام يوجب صرف المخالفة إلى غير موارد التعارض الغير المستقر، فلا أقل، هذا هو عمدة الجواب هذا اللي نقوله السابق، فلا أقل من أن هذا العلم الإجمالي يوجب سقوط المطلقات والعمومات والظواهر، سقوطها القرآنية عن الحجية. لماذا؟ للتعارض فيما بينها. شنو معنى التعارض فيما بينها؟ لأننا لنفرض أننا عندنا 10 ظواهر في القرآن، عمومات ومطلقات مثلا 10، نعلم إجمالا بأنه على الأقل 2 منها وارد عليها التخصيص والتقييد قطعا، واضح؟ لكن من شخص؟ وبهنا أصالة الإطلاق في هذا العموم معارضة بإصالة الإطلاق في ماذا؟ في الآخر وفي الآخر وفي جميع الأطلاق. ولا يمكن تجري إصالة الظهور في الجميع. لماذا؟ للعلم الإجمالي بأن بعضها لا يراد به ظاهره جزمان، لأننا نعلم إجمالا بحسب الفرض ورود مقيدات ومخصصات موجبة لصرف الظاهر عن ظاهره، فتتعارض إصالة الإطلاق في هذا مع إصالة الإطلاق في هذا الظاهر، إصالة العموم في هذا مع إصالة العموم في هذا. واضح؟ إصالة الظهور مطلقا في جميع هذه الظواهر إذا تعارضت تساقطت، فكل ظاهر لا يمكن العمل بظاهره لاحتمال أنه هو الذي ورد عليه المخصص أو المقيد، لاحتمال أنه هو الذي ورد عليه ما يوجب صرفه عن ظاهره. إذا كان هذا العلم الإجمالي بوجود مخصصات ومقيدات وصارفات للظهور ظواهر الكتاب يوجب سقوط الظواهر عن حجيتها، إذا سقطت عن حجيتها. الآن نجي إلى هذا الخبر المخصص للعام، واضح هذا اللي أقوله؟ يقول حينئذ لا مانع من العمل به، ماكو مانع يمنع من العمل به، لأن المانع الذي يمنع من العمل بهذا الخبر المخصص أو المقيد ما هو المانع؟ هو دعوى شمول هذه الطائفة له. واضح؟ صحيح هذا مخالفة، مخالفة، لكن هذه الطائفة تقول أن الذي يخالف الدلالة القرآنية الحجة والغير الساقطة هذا شنو؟ يطرح. حتى إذا كانت المخالفة بنحو مخالفة الخاص للعام أو المقيد للمطلق ما يخالف، لكن يكون يخالف دلالة قرآنية وظهور قرآني شنو حجة في حجة. واضح؟ وبهذا الفرض بهذا البيان نحن قلنا أثبتنا بأن الظواهر القرآنية التي يكون هذا الخبر مخالفا لها فسقطت باعتبار العلم الإجمالي. فإذا هذه الأخبار لا تكون شاملة لهذا الخبر، فإذا هذا يبقى على حجيته ولا مانع من الأخذ بها. وبهذا توصلنا إلى نتيجة مشابهة للنتيجة اللي يفترضها الجواب الأول، وهو أن هذه الطائفة من الأخبار لا تشمل الخبر المخالف للكتاب بنحو مخالفة قرينة لذي القرينة. غاية الأمر أن الجواب الأول يقول أن عنوان المخالفة لا يصدق عليه، الجواب الثاني يقول لا، عنوان المخالفة يصدق عليه، لكن ندعي إحدى دعويين، إما أن المخالفة منصرفة عنه باعتبار القرينة المتصلة اللي يوجبها العلم الإجمالي بوجود مخصصات ومقيدات، وإما لأن العلم الإجمالي يوجب سقوط الظواهر عن الحجية، وإذا سقط الظواهر عن الحجية اللي يكون الخبر. فإذا الخبر المقيد للعمومات والمخصص للعمومات لا مانع من كونه حجة، وهذه الأخبار لا تشمل. هذا الجواب الثاني واضح. نقرأ هذا قبل أن نجاوب عنه. الثاني أن هذه المجموعة تدل على إسقاط ما يخالف الكتاب عن الحجية، والمخالفة كما تشمل التنافي بنحو التباين أو العموم من وجه، كذلك تشمل التنافي بنحو التخصيص أو التقييد أو الحكومة، لأن ذلك كله يصدق عليه المخالفة، فيكون مقتضى إطلاقها طرح ما يعارض الكتاب الكريم مطلقا، سواء كان تعارضا مستقرا أو غير مستقر، وهذا لا يلتزمون به، يعني لا بد من التزمون، لكن لازم باطل من يلتزمون به. وقد أجيب على هذا الاعتراض بوجهين، أحدهما أن المعارضة بنحو التخصيص أو التقييد ونحوهما، معارضة الحاكم للمحكوم مثلا، ليست بمخالفة، سمو مخالفة، لأن الخاص والمقيد والحاكم قرينة على المراد من العام المطلق والمحكوم، والقرينة لا تخالف القرينة. والآخر أننا نعلم إجمالا بصدور كثير من المخصصات والمقيدات للكتاب عن الأئمة عليهم السلام، وهذا في العلم الإجمالي إن لم يشكل قرينة متصلة تصرف عنوان المخالفة في هذه الروايات إلى أنحاء أخرى من المخالفة، أي التعارض المستقر، إذا ما أوجب الصرفها فلا أقل من سقوط الإطلاقات القرآنية عن الحجية. لماذا؟ بسبب التعارض فيما بينها الذي يوجبه العلم الإجمالي. العلم الإجمالي يجب تعارض، كل الإطلاقات تكون طرف من إطلاق قرآني، يكون طرف من أطراف هذا العلم الإجمالي، بالتعارض فيما بينها على أساس العلم الإجمالي. فإذا سقطت هذه الإطلاقات فتبقى الأخبار المخصصة مقيدة على حجية، ماكو مانع من حجية. واضح. السيدي في مقام تحقيق هذين الجوابين يقول بأن هذين الجوابين يصحان على تقدير ولا يصحان على تقدير، ويصح الثاني دون الأول على تقدير ثالث في مقام الثبوت. التقدير الذي لا يصحان عليه كل منهما يكون جوابا غير صحيح، هو ما إذا فرضنا أن المراد من المخالفة في هذه الطائفة هي المخالفة لدلالة قرآنية ولو لم تكن حجة، ولو لم تكن حجة. بمعنى أن هذه الطائفة تقول ما خالف كتاب الله فدعوه، يعني كل ما يخالف دلالة قرآنية حتى إذا لم تكن حجة، ذات الدلالة القرآنية أعم من أن تكون حجة أو لا، كل ما يخالفها فهو شنو؟ فهو دعوه ليس حجة. واضح؟ هيك نستظهر من الدليل السابق أن المخالفة للكتاب يعني مخالفة الخبر لظاهر ولدلالة قرآنية في حد نفسها ولو لم تكن حجة. بناء على هذا كل من الجوابين لا يكون تاما. لماذا؟ أما الجواب الثاني فلأن العلم الإجمالي المدعى في المقام غاية ما يوجب سقوط الدلالات عن الحجية، فيوجب سلب أصل الدلالات. واضح؟
الظاهر موجود،
ظاهر موجود، الدلالة موجودة، لكن هذه دلالة ليست حجة باعتبار التعارض بين هذه الدلالات. واضح؟ كما أن القرينة المنفصلة للجواب الأول، الجواب الأول أيضا ليس تام. لماذا؟ لأن الجواب الأول يقول أن القرينة المنفصلة أصلا ما يصدق عليها عنوان المخالفة، أيضا لا يكون تاما. لماذا؟ لأن القرينة المنفصلة غاية ما توجب ماذا؟ سقوط ذي القرينة عن حجيته، سقوط ظهور ذي القرينة عن حجيته، عن حجيته، لكن لا توجب القرينة المنفصلة سلب أصل الظهور وهدم أصل الظهور كما تقدم في محله. وهذا معناه أن الدلالة القرآنية والظهور القرآني محفوظ حتى مع افتراض القرينة المنفصلة، محفوظ حتى مع افتراض العلم الإجمالي ذات الدلالة وذات الظهور. فإذا كانت هذه الطائفة من الأخبار تقول أن ما خالف الدلالة القرآنية ولو لم تكن حجة هذا ليس حجة، فلا بد أن نلتزم بأن هذا الخبر المخالف للدلالة القرآنية للعموم للإطلاق ولو لم يكن ذلك العموم الإطلاق حجة، هذا الروايات تأمر بطرحه، فيتم الإشكال السابق. واضح؟ هذا على هذا التقدير، على هذا التقدير لا يتم كلا الجوابين. وأما إذا فرضنا على التقدير الثاني أن يكون المراد من المخالفة التي توجب سقوط الخبر عن الحجية في هذه الطائفة، المراد من المخالفة المخالفة لدلالة قرآنية حجة في حد نفسها بقطع النظر عن الخبر المخالف لها، يعني أنه نجي للدلالة القرآنية بقطع النظر عن هذا الخبر المخالف في حد نفسها حجة أو لا، حجة الخبر المخالف لها دعوه، بل إذا لم تكن حجة في حد نفسها لا. الرواة طائفة لا تشمل الخبر المخالف لها، ما خالف كتاب الله فدعوه، يعني ما خالف الدلالة القرآنية الحجة في حد نفسها دعوه. واضح؟ إذا كان هذا هو المراد، حينئذ نقول بأن الجواب الثاني يكون صحيح دون الجواب الأول. أما صحة الجواب الثاني فواضحة، لأن الدلالات القرآنية في حد نفسها وبقطع النظر عن هذا الخبر المخالف لها ليست حجة في حد نفسها، ليست حجة. لماذا؟ باعتبار العلم الإجمالي. بحسب الفرق في الجواب الثاني أن العلم الإجمالي يستوجب سقوط الإطلاقات عن حجيتها باعتبار التعارض فيما بينها. فإذا هذا الظاهر القرآني في حد نفسه وبقطع النظر عن هذا الخبر المخالف له بنحو التخصيص أو التقييد، هذا الخبر في حد نفسه ليس حجة. فإذا لم يكن حجة فالخبر المخالف له لا تشمله هذه الطائفة ولا تأمر بتركه. واضح؟ فيمكن الالتزام بحجيته فيتم الجواب الثاني. واضح؟ ولا يتم الجواب الأول. لماذا؟ لأن هذا الخبر المخصص أو المقيد أو الحاكم، هذا الخبر لا إشكال في أنه مخالف لدلالة قرآنية حجة في حد نفسها وبقطع النظر عنه. ليش؟ لأن الجواب الأول يفترض فيه أنه جواب مستقل عن جواب الثاني، يعني يفترض فيه عدم وجود الجواب الثاني ويجاب جوابا واحدا أولا بأن يقال أن الخاص ليس مخالف العام فلا تشمله هذه الطائفة. نقول ليش ما تشمله الطائفة؟ العام بقطع النظر عن الخاص حجة في حد نفسه أو لا؟ حجة في حد نفسه. كل من يدخل بالحساب العلم الإجمالي، إذا دخلنا بالحساب يصير الجواب الثاني. الدلالة القرآنية في حد نفسها حجة، وهذا الخبر مخالف لدلالة قرآنية حجة في حد نفسها، وهذه الطائفة تأمر بترك ما خالف الدلالة القرآنية الحجة في حد نفسها وطرحه. فإذن لا بد من طرحه، فالجواب الثاني ميت، بل هذه الطائفة تشمل هذا الخبر، بل الجواب الأول ميت، الجواب الثاني يتم. واضح؟ هذا أيضا على هذا التقدير. وأما على تقدير ثالث، أن يكون المراد من المخالفة المخالفة لدلالة قرآنية فيها مقتضى الحجية فقط، ولو لم تكن هذه الحجية واصلة إلى مرحلة الفعلية، كأن الطائفة تقول كل ظهور قرآني فيه ما يقتضي الحجية فقط، سواء هذا المقتضى اقترن بالمانع أو ما اقترن بالمانع، فيه مقتضى الحجية، الخبر المخالف له دعوه. واضح؟ دعوه. إذا هيك قلنا يتم كلا الجوابين، كلا الجوابين يكونان صحيح. ليش؟ لأن مقتضى الحجية في الظهورات القرآنية، الآن نتمم الجواب الأول، يعني نبين تمامية الجواب الأول، مقتضى الحجية في الظهورات القرآنية يرتفع بالقرينة المنفصلة. واضح؟ ولا شك أن هذا الخبر خاص، يقع الكلام أن الطائفة هذه الشملة وتأمر بطرحها أو لا؟
هذا يعتبر قرينة بالنسبة لمن جواب لأول شيء، يعتبر قرينة بالنسبة إلى الظهور القرآني. واضح هذا إذا كان قرينة. شو يكون قرينة؟ طبعا منفصلة. قرينة المنفصلة توجب سلب مقتضى الحجية عن من؟ عن ذي القرينة. صحيح ما تهدم أصل الظهور، لكن توجب سلب مقتضى الحجية عن من؟ عن الظهور القرآني. واضح. إذن هذه الطائفة من الأخبار لا تشمل هذا الأمر. لماذا؟ لأن هذه الطائفة تقول الظهور القرآني الذي فيه مقتضى الحجية ما يخالفه يطرح، وهذا لم يخالف ظهورا قرآنيا فيه مقتضى الحجية. واضح. لم يخالف. إذن يصح أن الطائفة من الأخبار لا تشمل موارد التخصيص والتقييد. هاي تمامية الجواب. كما أن الجواب الثاني أيضا يكون تاما لوضوح أن العلم الإجمالي الموجود يوجب سقوط الحجية عن كل الظهورات القرآنية. واضح. ومعنى ذلك أنه يسلب مقتضى الحجية عن كل الظهورات القرآنية. وإذا سلب مقتضى الحجية عن كل الظهورات القرآنية فالخبر لا يخالف ظهورا قرآنيا فيه مقتضى فلا تشمل هذه الطائفة من الأخبار. فيتم كل الجواب. واضح. هذا كل كلام ثبوتي في مقام الإثبات ياه المستظهر من هذه الطائفة من الأخبار. شو نستظهر من قوله ما خالف كتاب الله فدعوه؟ ما خالف كتاب الله يعني ما خالف كتاب الله يعني ما خالف ظهورا قرآنيا في حد نفسه ولو لم يكن حجة حتى يتم التقريب الأول، أو ما خالف ظهورا قرآنيا حجة في حد نفسه وبقطع النظر عن المخالف، أو ما خالف ظهورا قرآنيا فيه مقتضى الحجة. السيد قدس الله نفسه في مقام الثبوت الإثبات يقول أن المستظهر هو الاحتمال الثاني. ظاهرها هو أنه ما خالف كتاب الله الحجة في حد نفسه فقطع النظر عن المخالف. واضح. والسر في ذلك أن المستظهر من الرواية هو أن الرواية في مقام بصدد التوجيه العملي للمكلف، أو بعبارة أخرى توجيه المكلف نحو العمل بالكتاب فيما إذا خالفه خبر من الأخبار. يعني ليست الروايات فقط في مقام بيان أن الخبر لا يجوز العمل به، ليست في هذا المقام. واضح. إن على كل نورا على كل كذا، شنو هي الرواية؟ هي أي رواية؟ إن على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نورا فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه، ليست فقط في مقام النهي عن الأخذ بالمخالف، وإنما هي أيضا في مقام توجيه المكلف نحو العمل بالكتاب إذا وجد له مخالف. وهذا في حد نفسه يشكل قرينة على أنه يفترض أن الكتاب حجة. طب يفترض أن الكتاب حجة يعني شنو؟ من حيث السنة؟ لا لا إشكال حجة، يعني أن الظهور ما اللي خالف الخبر يكون شنو؟ حجة في حد نفسه. كل هذا ظهور حجة في حد نفسه خالفه خبر الواحد، اترك خبر الواحد واعمل بهذا الظهور الحجة. كونها في مقام التوجيه العملي للمكلف للعمل بالكتاب وبالظهور القرآني يقتضي تعيين الاحتمال الثاني، وهو أن يكون المراد من المخالفة المخالفة لظهور حجة في حد نفسه، مو المخالفة لظهور في حد نفسه ولو لم يكن حجة. المعنى أن الرواة ما قاعد توجه المكلف نحو العمل بالكتاب، واضح؟ فالمستظهر في مقام الإثبات الاحتمال الثاني، وبناء عليه يصح الجواب الثاني دون الأول بالبيان اللي بيناه سابقا. يصح الجواب الثاني دون الأول، لكن صحة الجواب الثاني موقوفة على عدم انحلال العلم الإجمالي المدعى في المقام. يعني يكون العلم الإجمالي بطرو مخصصات ومقيدات على الظواهر القرآنية باقي على حاله. إذا كان باقي على حاله فهذا الخبر المخالف لا يخالف ظهورا حجة. لماذا؟ لأن الظهور سقطت حجيته باعتبار العلم الإجمالي، فلا تشمل الأدلة فيمكن. أما إذا ادعي كما هو مدعى أن العلم الإجمالي هذا منحل في حد نفسه، صحيح نعلم بطرق مخصصات المقياس الظواهر القرآنية، لكن عكو عندنا أخبار حجة عينت لنا هذا المعلوم بالإجمال وشخصته في مواردها ينحل العلم، فيكون الشك في كل إطلاق شك بدوي ما له قيمة بعد ما يعتنى به، صارت الإطلاق فيه تكون حجة، فالخبر يكون مخالف لظهور حجة فتشمله الأخبار. واضح هذا؟ بعد ذلك السيد يضيف بأنه يمكن أن نجيب عن اعتراض الثاني بجواب آخر. فلنقرأ هذا التحقيق. ونلاحظ على هذين الوجهين أن المخالفة للقرآن المسقطة للخبر عن الحجية إن أريد بها المخالفة لدلالة قرآنية ولو لم تكن حجة فكلا الجوابين غير صحيح، لأن القرينة المنفصلة كما يفترض في الجواب الأول والتعارض على أساس العلم الإجمالي كما يفترض في الجواب الثاني لا يرفع أصل الدلالة القرآنية ولا يخرج الخبر عن كونه مخالفا للدلال لذات الدلالة القرآنية، واضح؟ فيبقى مشمول لهذه الطائفة فتنهى عن العمل به، فلا يتم كلا الجوابين. وإن أريد بها المخالفة لدلالة قرآنية حجة في نفسها وبقطع النظر عن الخبر المخالف لها فالجواب الثاني صحيح، لأن الدلالة القرآنية في نفسها وبقطع النظر عن الخبر المعارض لها والمخالف لها ساقطة عن الحجية بسبب العلم الإجمالي ما لم يدع انحلال العلم الإجمالي، بل إذا ادعى انحلال العلم الإجمالي فالدلالة القرآنية ليست ساقطة عن الحجية، واضح هذا؟ وأما الجواب الأول فهو غير صحيح، أن الخاص مخالف لدلالة العام التي هي حجة في حد نفسها، لأنه ماكو موجب لسقوطها عن الحجية إذا أغمضنا النظر عن العلم الإجمالي كما هو مقتضى كون جواب مستقل في قبال الجواب الثاني. لدلالة العام التي هي حجة في نفسها وبقطع النظر عن وجود الخاص. وإن أريد بها المخالفة لدلالة قرآنية واجدة لمقتضى الحجية حتى بعد ورود الخبر المخالف، يكون يوجد فيها مقتضى الحجية حتى بعد ورود الخبر، صح كلا الجوابين، لأن مقتضى الحجية في العام غير محفوظ بعد ورود القرينة المنفصلة، واختصت المخالفة المسقطة للخبر عن الحجية بالمخالفة على وجه لا تصلح للقرينية كموارد التعارض المستقر. في موارد التعارض المستقر المعارض لا يصلح للقرينية بحسب الفرض، واضح؟ فهو لا يسلب مقتضى الحجية في الدلالة القرآنية. فإذا يكون مخالفا لدلالة فيها مقتضى الحجية فيطرح. السيد يقول بأنه يمكن الجواب عن الاعتراض الثاني بجواب آخر، وهو أن نسلم أن هذه الطائفة من الأخبار تشمل موارد المعارضة بنحو معارضة الغير المستقرة، تشملها بإطلاقها تشملها. ولو بقينا نحن وهذه الأدلة لالتزمنا بماذا؟ التزمنا بعدم حجية كل ما يخالف الكتاب حتى بنحو التعارض غير المستقر لو بقينا نحن وهذه الطائفة. لكن من حسن الصدق أن هذه الطائفة ورد عليها ما يقيدها، ما يقيد إطلاقها ويوجب صرفها المن إلى غير موارد التعارض الغير المستقر. وهذا المقيد هو روايات أيضا، نقرأ هذه الرواية. واضح؟ واضح الجواب؟ ويمكن أن يجاب أيضا بعد الاعتراف بتمامية الإطلاق في روايات هذه المجموعة للمعارضة، جار المجرور متعلق بالإطلاق، تمامية الإطلاق المن حتى للمعارضة غير المستقرة، أن هناك مخصصا لهذا الإطلاق وهو ما ورد في بعض الأخبار العلاجية مما يستفاد منه الفراغ عن حجية الخبر المخالف مع الكتاب في نفسه. ففي رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قال الصادق عليه السلام: إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فردوه، فإن لم تجدوهما في كتاب الله فاعرضوهما على الله العالم. المستظهر من هذه الرواية أن الإمام في بصدد علاج حالة تعارض بين دليلين، وقلنا أن التعارض بين دليلين لا تصل النوبة إليه إلا بعد افتراض حجية كل منهما في حد نفسه. واضح؟ فإذن يفترض في الرواية أن هناك حديثان كل منهما حجة في حد نفسه، فتعارض شي يسوي لهم؟ يقول للإمام بأنه أعرضهم على كتاب الله، واحد منهم موافق لابد، واحد منهم شنو؟ مخالف. المخالف طرحه. لاحظتوا؟ هذا معناه أن الخبر المخالف للكتاب لو لا ابتلاء بالمعارض هو حجة في حد نفسه. واضح؟ وإلا لما كان معارضا لما يوافق كتاب الله. ليش يعارض؟ هو ساقط عن الحجية، لماذا يعارض ما يوافق الكتاب؟ هذا من قبيل الترجيح الثاني: فاعرضوهما على أخبار العامة، ما وافق أخبار العامة دعه، ما خالف أخبار العامة أخذ به. هذا معنى شنو؟ معنى أن كل منهما حجة. هذا الأمر أن الإمام قاعد يبين مرجح لأحد الحجتين على الحجتين.
المصور معنى الموافقة شنو؟
هذه يراد بها مطلق المخالفة؟ نقول لا، هاي الرواية ما بيها إطلاق، فنقتصر بيها على القدر المتيقن من المخالفة الحجة. والقدر المتيقن من المخالفة الحجة هي المخالفة بنحو التخصيص والتقييد. مجموع هذا الاستظهار من هذه الرواية المعتبرة يكون مخصص لإطلاقات هذه الطائفة. هذه الطائفة تقول كل ما يخالف ليس حجة، هذه الرواية يستفاد منها أن المخالف القدر المتيقن منها أن المخالف بنحو التخصيص أو التقييد حجة في حد نفسه، فتقيد إطلاقات هذه الطائفة، وبذلك نصل إلى ماذا؟ إلى دفع الإشكال السابق وهو التفرقة بين موارد التعارض المستقر وموارد التعارض غير المستقر، ودعوى شمول هذه الطائفة وموارد التعارض المستقر دون التعارض غير المستقر. فإن الظاهر من قوله إذا ورد عليكم حديثان مختلفان أن الإمام عليه السلام بصدد علاج مشكلة التعارض بين حديثين معتبرين في نفسيهما لولا التعارض، وإنما التعارض اللي يوقعنا في مشكلة الجمع بينهما، كل واحد منهم في حد نفسه لو بقى يعمل به، واضح؟ فيكون دليلا على عدم قدح المخالفة من الكتاب في الحجية الاقتضائية. نعم، لا يوجد فيه إطلاق يشمل جميع أقسام الخبر المخالف مع الكتاب، لأنه ليس في مقام بيان هذه الحيثية ليتم فيه الإطلاق، ليس في مقام البيان من هذه الجهة أن كل ما يخالف هو حجة، واضح؟ وإنما هو بصدد ماذا؟ بصدد علاج حالة تعارض بين دليلين. فلا بد من الاقتصار على المتيقن من مفاده وضمور القرينية. إلى هنا ينتهي الكلام عن روايات العرض على الكتاب. بعد ذلك يقع الكلام في روايات العلاج. روايات العلاج أيضا تصنف إلى عدة مجاميع، أهمها روايات التخيير. روايات التخيير روايات يستدل بها على أن الشارع قد جعل قاعدة ثانوية في الدليلين المتعارضين، وهو التخيير بينهما، جعل حجية تخييرية لكل منهما. وبهذه الأدلة نخرج عن ماذا؟ عما تقتضيه القاعدة السابقة من تصادم الدليلين المتعارضين. السيد يقول بأنه هذه الروايات فيها بحث ثبوتي وفيها بحث إثباتي. بحث الثبوتي يتطرق فيه إلى كيفية تصوير جعل الحجية التخييرية في باب الخبرين المتعارضين. شنو معنى جعل الحجية التخييرية؟ قد يستشكل في جعل الحجية التخييرية بهذا الإشكال، بأنه تارة يكون المراد جعل حجية واحدة، وتارة يكون المراد جعل حجيتين لكن مشروطتين، وكل منهما لا يمكن الالتزام به. هذا ثبوتان قبل الإثبات. أما أن نقول أن معنى الحجية التخييرية يعني جعل حجية واحدة من قبل الشارع، هذا ما يمكن الالتزام به. ليش؟ لأنه هاي الحجية الواحدة إن ثبتت لأحد الخبرين بالخصوص بعينه، هذا خلف فرض التخييرية اللي يريد نثبتها في المقام. ما صار تخييري، صار تعييني، واضح؟ فممكن افتراض حجية تخييرية ثابتة لأحدهما بعينه. شو حجية تعييني؟ وإن كانت الحجية الواحدة ثابتة للجامع بينهما لكن بنحو مطلق الوجود، هذا هم يمكن الالتزام به، لأنه هذا معناه سريان الحجية إلى كل منهما، هذا معناه سريان الحجية إلى كل منهما بعد مصر تخييرية تذكر لكل منهما. ليش؟ لأن الحجية إذا ثبتت للجامع للقدر المشترك بنحو مطلق الوجود، يعني للطبيعي الساري في كلا الفردين، هذا معنى الجامع مطلق الوجود، واضح؟ ومعنى أن الحجية الثابتة للجامع تسري إلى هذا الفرد لأنه مصداق لمطلق الوجود، وتسري إلى هذا الفرد، واضح؟ وهذا خلاف المقصود. وإن كان المقصود جعل حجية واحدة للجامع لكن بنحو صرف الوجود، مو بنحو مطلق الوجود الساري في الأفراد، صرف الوجود، واضح؟ هنا صحيح أن المحذور السابق ما يجي، لأن الحجية لا تسري إلى الفردين، واضح؟ لكن ليس فقط صرف الوجود، الجامع بين صرف الوجود لا يسري إلى الفردين، بل لا يسري إلى الفرد أيضا، إلى أحدهما هم لا يسري، لأن الجامع بين صرف الوجود لا يسري إلى كل من الفردين، لا فقط لا يسري إلى مجموع الفردين، لا يسري إلى كل من بين صرف الوجود. ومن الواضح بأن الجامع بين صرف الوجود ليس له مدلول معين ومشخص حتى تجعل له الحجية، بل لا معنى لجعل الحجية له. واضح المقصود؟ المقصود تارة يفترض أن الجامع يلحظ بنحو صرف الوجود، الجامع ذات الطبيعي الذي لا يتشخص في الفرد، هذا الذات الطبيعي هذا لا يسري، يعني ما يثبت له من العناوين ومن الأعراض لا تسري إلى الأفراد. واضح؟ مثلاً مثل حينما نقول الإنسان، لا إشكال أن الإنسان جامع بيني وبينك وبين زيد وبين عامر، تارة على الإنسان نحمل بعض الأوصاف والمحاميل لكن تثبت إدلة بنحو مطلق الوجود، من قبيل حينما نقول الإنسان ماشن، الإنسان ضاحك، الإنسان ناطق. واضح؟ واضح أن هذا الناطق الضاحك الماشي تسري إلى كل أفراد الإنسان فتثبت لكل الأفراد. واضح؟ وتارة نحمل على الإنسان قد محمول لا يسري إلى أفراد أصلا ولا إلى واحد من الأفراد، من قبيل أن نقول الإنسان نوعا، الإنسان نوع نوعا، هل يسري إلى أفراد الإنسان؟ لا، وإنما هذا يثبت لذات الطبيعة في نحو صرف الوجود. هذا المقصود. واضح السائل؟ هنا نقول أن الحجية الثابتة للجامع بحسب الفرق، هذا كما هو يقول حجية تخييرية، هذا معناه حجية واحدة ثابتة للجامع. نقول إن كان ثابتة للجامع بنحو مطلق الوجود، هذا معناه أن الحجية تسري إلى كلا الفردين، وهذا خلف المفهوم. إن كانت حجية ثابتة للجامع بنحو صرف الوجود، هذا معناه لا تسري إلى شيء من الفردين. ومن الواضح أن الجامع بنحو صرف الوجود لها معنى لجعل الحجية له، ليس له مدلول محدد. فإذن حجية واحدة في المقام، يعني أن نفسر الحجية التخييرية بحجية واحدة، هذا غير معقول، فلا بد نفسرها بيش؟ بحجيتين لكن مشروطتين. يقول هذا المستشكل هذا غير معقول، لأنه بمن تكون الحجيتين مشروطتين؟ بأي شيء؟ ما هو الشرط فيهما؟ إن كان الشرط في الحجية مشروطة بالالتزام بكل فرد منهما، يعني هذا حجة إذا التزمت به وهذا حجة إذا التزمت به، كم صوى الحجيتين مشروطتين؟ فهذا معناه أن المكلف في حالة عدم الالتزام بكل من الدليلين، إذا أعرض عن كل منهما ترك كل منهما، واضح؟ لا تثبت عليه كل الحجيتين لعدم تحقق شرط كل منهما، وهذا خلف الحجية التأخير. حجية التأخير معنى قطعا واحد عليه حجة دائما. واضح هذا؟ وأما إذا قلنا أنها مشروطة، الحجية كل منهما مشروطة بترك الالتزام بالآخر، هذا حجة إذا تركت الالتزام بهذا، وهذا حجة إذا تركت الالتزام بهذا، يقول هذا يؤدي إلى حجية كل منهما في حالة ترك الالتزام بهما. يعني إذا ترك كل منهما هذا بترك الالتزام به، هذا يكون حجة، وإذا ترك الالتزام بهذا هذا يكون حجة، فيؤدي إلى فعلية كلتا الحجيتين، وهذا أيضا غير معقول. واضح الإشكال؟ السيد قدس الله نفسه يقول في مقام الجواب بأنه يمكن أن نلتزم بحجيتين لا بحجية واحدة، مجعولتين للدليلين المتعارضين،
لكن هاتان الحجيتان مشروطتان بعدم الالتزام بالآخر لا بالالتزام به. فاش المحذورة؟ وقلنا محذورة أنه في حالة ترك الالتزام بكل منهما تصبح كلتا الحجيتين فعليتين، وهذا محذور. سيدي يقول لا، بالإمكان أن نصور فد وجوب التزام بأحد الدليلين فد وجوب نستفيده من الخارج. يعني نقول أن الشارع يجعل حجية لهذا مشروطة بترك الالتزام بذاك، ولذاك بترك الالتزام بهذا، لكن في نفس الوقت الخاطر المكلف يقول لا، أنت ما يجوز لك تترك كل منهما، لابد أن تأخذ بماذا؟ بواحد منهما. إذا هيك صورنا القضية حينئذ لا مشكلة، لأنه بعد ما نصور حالة المكلف يترك الالتزام بكل منهما، بكل منهما، واضح؟ لأن المكلف ملزم بماذا؟ ملزم بالعمل بأحدهما والالتزام بأحدهما وترك الالتزام بالآخر. فإذا ترك الالتزام بهذا وعمل بهذا، هذا يكون حجة عليه، وهذا هو معنى الحجية التخيلية. هذا في مقام الثبوت. أما البحث الثبوتي فقد يقال فيه أن الحجية التخيلية غير معقولة، لأنه إما أن يراد بها جعل حجية واحدة أو جعل حجيتين مشروطتين. أما الأول فهو ممتنع، لأن هذه الحجية الواحدة إن كانت ثابتة لأحد الخبرين بالخصوص فهو خلف تخيريتها، وإن كانت ثابتة للجامع بين الخبرين بنحو مطلق الوجود، أي الجامع أينما وجد، لزم سريان الحجية إلى كلا الفردين مع تعارضهما. لا يمكن الزام بحجية كل منهما بعد فرض التعارض. طبعا هذا المثال اللي ذكرناه مات الإنسان نوع إنسان ناطق، هذا مثال تشبيهي لفكرة مطلق الوجود وفكرة صرف الوجود، واضح؟ مثال تشبيهي يعني. وإن كانت ثابتة للجامع بنحو صرف الوجود لم تسر إلى كل من الخبرين، لأن ما يتعلق بصرف الوجود لا يسري إلى الفرد. ومن الواضح أن صرف وجود الجامع بين الخبرين ليس له مدلول ليكون حجة في إثباته. وأما الثاني فهو ممتنع أيضا، لأن حجية كل من المتعارضين إن كانت مشروطة بالالتزام به لزم عدم حجيتهما معا في حالة ترك الالتزام بشيء منهما، واضح. وإن كانت مشروطة بترك الالتزام بالآخر لزمت حجيتهما معا في الحالة المذكورة، يعني في حالة ترك الالتزام بشيء منهما. والجواب أن بالإمكان تصوير التخيير بالالتزام بحجية كل منهما بشرط ترك الالتزام بالآخر، لكن مع افتراض وجوب طريقي للالتزام بماذا؟ بأحدهما، لأجل إدراك الواقع. صلى الله
عليه وسلم. منكم وعلي دين فأحب أن تقضوه عني. لاحظوا ظاهر الخبر أن بنو هاشم لا يعرفون من هو المضمون له، غاية ما يعرفون المديون فقط. فقال علي بن الحسين عليهما السلام: ثلث دينك علي. ثم سكت وسكت. فقال علي بن الحسين: علي دينك كله. ثم قال علي بن الحسين عليهما السلام: أما أنه لم يمنعني أن أضمنه أولا بكله، يعني بكل الدين، إلا كراهة أن يقول سبقنا. يعني أنا كنت قادرا أن أقول من أول كلام أن علي دينك بتمامه، لكن من أجل أن لا يقول بني هاشم بأننا سبقنا إلى الفضل جعل ثلثه علي وترك الآخرين مجالا للمعروف. لما رأى بأنهم لم يقدموا على هذا المعروف قال: لا، بقية الدين كله، كل الدين علي. فالظاهر الخبر أن الإمام زين العابدين عندما أصبح دائنا عن هذا المتوفى لم يكن يعرف المضمون له، فإذا لا يشترط له. وما رواه الشيخ في الخلاف عن أبي سعيد الخدري قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في جنازة، فلما وضعت على الأرض قال النبي: هل على صاحبكم دين؟ ومعروف من سيرته صلوات الله عليه أنه ما كان يصلي على شخص كان عليه دين، وستأتي بعض النصوص تدل على ذلك. قالوا: نعم، درهمان، عليه دين درهمان. فقال: صلوا على صاحبكم، لأنه هو من سيرته أن لا يصلي على المدين. قال: أنتم صلوا على صاحبكم. فقال علي عليه السلام هما علي يا رسول الله وأنا لهما ضامن. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى عليه. عندما ضمن أمير المؤمنين الدرهمين لم يكن يعرف من هو الدائن، إذن لا يشترط له. ثم أقبل على علي فقال جزاك الله عن الإسلام خيرا، وفك رهانك كما فككت رهان أخيك. وخبر جابر بن عبد الله إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يصلي على رجل عليه دين زين، فأتي بجنازة فقال هل على صاحبكم دين؟ قالوا نعم ديناران. فقال صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة هما علي يا رسول الله، فقال يعني فقال جابر، فقام النبي فصلى عليه. ثم لاحظوا هذا ذيل الخبر، فلما فتح الله على رسوله يعني فتح عليه الغنائم، قال النبي أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، من ترك مالا فلورثته ومن ترك دينا فعلي. فضمن النبي كل دين، مع أنه لم يعرف لا المدين ولا الدين، بل ولم يعرف الدين أصلا كم هو. فحينئذ إذا أردنا أن نتمسك بذيل الخبر فإذا لا يشترط في الضامن لا أن يعرف الدين ولا أن يعرف المضمون عنه ولا المضمون له. وأما هذا إذا استدللنا بذيل الخبر. أما إذا استدللنا بالخبرين معا قطعا ظاهر ما بأن الضامن لم يكن يعرف المضمون له. واستدل للقول الثاني قول الشيخ بأنه يشترط معرفة المضمون له ليعرف هل هو سهل المعاملة أم لا، يعني في مقام تأدية دينه هل هو يسهل المعاملة له أم لا. ويشترط معرفة المضمون عنه وهو المديون لينظر هل هو يستحق ذلك، يعني يستحق بأنه مديون أم لا. طبعا هذه كما ترون بأنها استحسانات. واستدل العلامة في المختلف على قوله بأن المضمون عنه لا بد أن يتميز عند الضامن ليقع الضمان عنه، وذلك يستدعي العلم به وللخبرين، لأن الأخبار التي مضت سابقا ضمان أمير المؤمنين المديون كان صاحبهم يعني يعرفونه، إنما الدائن لم يكن يعرفونه. فإذا أردنا أن نتمسك بالخبر فنشترط علم الدائن بالمضمون عنه ولا نشترط علم الدائن بالمضمون له.
تصدق تحقق الامتثال بإعطاء فقير واحد درهما يتحقق الامتثال، كما يتحقق بإعطاء فقيرين درهمين في وقت واحد لكن بهذا الشرط لم يتحقق الطبيعة وجود في كل من الفردين. وهما إذا تصدق المكلف بصدقتين مترتبتين زمانان فالامتثال يتحقق بالفرد الأول خاصة.
بسیار نابود اطلاع در ذهن و خیش